أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة المرشح للرئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا حضرتك. أهلا بك.
الله يكرمك دكتور.
الله يبارك فيك.
يعني حبدأ مع حضرتك من خلال الخبر اللي منتشر وحنشوفه بعد قليل على الهواء مباشرة من خلال بيان اللجنة الرئاسية للانتخابات في مسألة استبعاد 10 مرشحين، قالوا 5 أسماء مؤكدة إلى هذه اللحظة.
مين بقى؟
قالوا السيد عمر سليمان، قالوا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، قالوا المهندس خيرت الشاطر، الدكتور أيمن نور، المستشار مرتضى منصور. قالوا مسألة عمر سليمان علشان التوكيلات لم يأتي بتوكيلات على مستوى الجمهورية، على مستوى محافظات مصر. السيد حازم صلاح أبو إسماعيل مسألة الجنسية، مسألة المهندس خيرت الشاطر رد الاعتبار، أيمن نور رد الاعتبار، وأيضا مرتضى لمسألة رد الاعتبار.
يعني خيرة الشاطر وأيمن نور ومرتضى منصور عندهم مشكلة رد اعتبار؟ والشيء الأخ الأستاذ حازم إسماعيل بسبب قضية الجنسية.
نعم. والسيد عمر سليمان بسبب التوكيلات.
التوكيلات ده مقدم 44,000 توكيل.
يعني ليست كافية على مستوى الجمهورية، لم يأتي بتوكيلات
من 15 محافظة.
أتى بالمحافظات معينة ولم يأتي
لم يستكمل 15 محافظة، كل محافظة 1000
حسب ما أتى إلينا الآن.
طبعا القانون بينص على أنه التوكيلات من الشعب أو التأييدات من الشعب تكون 30,000 تأييد، ما لا يقل عن 30,000 تأييد، منها على الأقل 15 محافظة كل محافظة فيها 1000. فإذا لم يستوفي المرشح 15 محافظة كل محافظة فيها 1000 تبقى توكيلاته معيبة من الناحية القانونية، يعني لا تقبل قانونا. فيمكن يكون هو ده الوضع بالنسبة للسيد عمر سليمان، ممكن يكون هو ده الوضع، أو تكون توكيلات مش موقعة مش مختومة، يعني قد يكون هناك، أنا ما عرفتش الخبر وأظن برضو ما جاش تفاصيله يعني.
نعم.
بالنسبة لموضوع الجنسية بتاع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، طبعا هو صار بقاله كم يوم
ودخل معهم الآن ممدوح قطب،
وأضيف الأستاذ ممدوح قطب
الآن.
فالأستاذ حازم عنده طبعا مشكلة جنسية والدته الله يرحمها، فإذا ثبت أن والدته، وطبعا لازم يكون ثبت للجنة أن والدته جنسيتها مزدوجة،
يعني شوف بنفس النص أستاذنا أن من بين المستبعدين كل من عمر سليمان الذي لم يستكمل 1000 توكيل من إحدى المحافظات، وخيرة الشاطر الذي كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا، وحازم أبو إسماعيل لحصول والدته على الجنسية الأمريكية، وأيمن نور للاتهام في إحدى القضايا، ومرتضى منصور لنفس السبب. وممدوح طبعا للخلاف اللي موجود على
حزب الحضارة. حزب الحضارة. إذن يعني قرار اللجنة مطابق للنص قانون الانتخابات الرئاسية، اللي هو مأخوذ بالحرف من نص الإعلان الدستوري ومن قبل من نص المواد المستفتى عليها في شروط الترشح.
أيوة.
فإذا استبعد 5 والأستاذ كمان مين ممدوح قطب حضرتك قلت؟ اللي هو ممدوح قطب، ضابط سابق في المخابرات المصرية برضو. فده معناه انه يعني شروط الترشح لم تتوافر في هؤلاء وبالتالي يستبعدوا، بس هيبقى عندنا كده اذا استبعد 6 دول من 23 ولا كام؟
هم بيقولوا 10 من 23
هيبقى فاضل 13. هيبقى فاضل 13. نعم. يعني انا ادعو الناس اولا، مدام احنا في منبرك ده اخ ملهم، انا ادعو الناس اولا الى الالتزام بحكم القانون والنزول عنده. اللي تعرضت له البلاد أمس من مظاهرات ومن حصار للجنة الانتخابات أدى إلى أن اللجنة تخلي مقرها ويخرج منها المستشارين والأمانة العامة والموظفين، ده سلوك لا يليق بالمنافسة الديمقراطية السليمة اللي احنا عايزين البلد تتقدم إليها، تنتقل إليها بعد الثورة. القرار الذي لا يعجبنا، اذا في طرائق قانونيه للطعن عليه نطعن، ما فيش طرائق قانونيه للطعن عليه، ده مش اخر الدنيا. ودي اول انتخابات، بعدها جاء انتخابات وانتخابات وانتخابات، فاللي يفوت القطار في هذه المره لاي سبب قانوني لا ينبغي ان يشعل الدنيا نارا من حوله، وانما ينبغي ان يلتزم بحكم القانون ويشتغل بالطريقه الديمقراطيه. وانا الحقيقه ادعو كمان علماءنا اهم حاجه إلى أن يتحدثوا بصراحة وأمانة إلى الجماهير المسلمة اللي بتؤمن بكلامهم.
نعم.
اللي بتسمعوا على أنه توجيه ديني ينبغي أن يسمع
ثقة.
ومن بسبب الثقة فيهم إلى أن يقولوا الشهادة المطلوبة الآن في حق الوطن، مطلوب في حق الوطن ما يطمئن الناس، مطلوب في حق الوطن ما يجمع القلوب، مطلوب في حق الوطن ما يهدئ الخواطر، مطلوب في حق الوطن أن يقال الحق. إذا الإنسان أخطأ، الكرامة والرجولة والنخوة والشجاعة أن يقول أخطأت، والدين أن يقول أخطأت. إذا الإنسان أصاب، الكرامة والرجولة والنخوة والشجاعة والدين أن يقول أصبت. أما إذا جرى التدليس على الناس بأي طريقة من الطرق فخرجوا إلى الشوارع وخرجوا إلى التظاهر وخرجوا إلى محاصرة الجهات الرسمية، فأنا أخشى من ذلك فتنة كبيرة جدا. أنا أرجو من علمائنا الأجلاء كلهم، كل علماء مصر، أن يحاولوا قدر الطاقة يؤدى الفتنة بالبيانات، بالظهور عبر شاشة التلفزيون، بمخاطبة أتباعهم، لأنه ده الطريق إلى حفظ سلامة الوطن في الأيام القادمة القليلة.
جميل دكتور، أبدأ مع حضرتك الحوار مباشرة وكما تعلم.
أنا فكرة إحنا بدأنا.
نعم أنا أعلم ذلك. ولكن لا، أنا عايز أبدأ بالأسئلة الواضحة المباشرة مع حضرتك. الناس في الشارع تقول دكتور سليم العوة بأن الدكتور العوة مدعوم من المجلس العسكري، ما هو ردك؟
لست مدعوما من المجلس العسكري ولا من أي مجلس.
أي،
أنا مدعوم من الذين يؤيدون ترشحي والذين يقتنعون ببرنامجي وأفكاري، اللي بشوفهم في كل أنحاء مصر. أنا بتجول في كل أنحاء مصر الحمد لله، وحيثما ذهبت وجدت مؤيدين وأنصارا، دول اللي بيدعموني. أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فالحقيقة أنه أنا لا أعرف أنه يدعمني، جايز يكون بيدعمني في السر، بس علانية أنا لم أسمع ولا أعرف وليس عندي أي إشارة إلى أنه يدعمني. وبعدين أنا عايز أسأل الحقيقة أخ ملهم، إخواننا اللي بيسألوا السؤال ده، ما هو دعم المجلس العسكري لمرشح رئاسي؟ هيزوروا له الانتخابات؟ أنا أول من يرفض تزوير الانتخابات له أو لغيره. هيقنعوا الناس بالعافية؟ إزاي يقنعوا الناس بالعافية؟ ما فيش إقناع بالعافية. فالمجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الواقع دوره المحافظة على سلامة العملية الانتخابية وحمايتها من التزوير ومن تدخل القوى السياسية ومن انتهاك قانون الانتخابات بتوزيع الدعاية على باب اللجنة. ده دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوفر لنا قوة لازمة زي ما عمل في انتخابات البرلمان، يوفر لنا القوات الكافية ل 53 ألف لجنة على مستوى الجمهورية تحمي الانتخابات. اكتر من كده احنا مش عايزين منه.
طب كيف سيكون يعني تعامل حضرتك، شكل التعامل مع المجلس العسكري في حاله فوزك؟
هذا كلام نفيس. المجلس الاعلى للقوات المسلحه منصوص عليه في قانون تنظيم القوات المسلحه.
نعم.
وهو بيتكون من قاده عسكريين بحكم وظائفهم، مش بيعينهم رئيس الجمهوريه بمزاجه ولا وزير الدفاع بمزاجه، دول بحكم وظائف. تولوا السلطه في البلاد بحكم الضروره زي ما قلت قبل كده مع حضرتك بتكليف حسني مبارك، والآن السلطة على وشك العودة إلى الرئيس المنتخب. من بلغ من أعضاء هذا المجلس سن التقاعد القانوني وهو سن 60 سيتقاعد عند تسليم السلطة، من لم يبلغ سن 60 سيستمر في عمله إلى أن يبلغ سن 60 أو يتم خروجه من الخدمة إلى التقاعد بحكم قوانين القوات المسلحة. وشأنهم في قيادتهم لجيوشهم والقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي شأنهم شأن أي قائد في القوات المسلحة، له دور يؤديه، فإذا انتهى هذا الدور حل محله من يليه في الأقدمية بكل سلاسة وهدوء. ما فيش علاقة شخصية بيني وبين المجلس الأعلى إذا أصبحت رئيسا، في علاقة شخصية بيني وبين القوات المسلحة ككل، والقوات المسلحة دي بنظمها قانون أنا سأمتثل له كرئيس وهم سيمتثلون له كقيادة مسلحة. نعم. كقوات مسلحة.
طيب يعني حضرتك فجأة وبعد وفاة البابا شنودة ظهر الدكتور العوة بينعي الأمة بوفاة شنودة، هل معنى هذا، هل أنت تغازل الأقباط بعد حالة الشد والجذب بينكم في الأعوام الماضية؟
لا، أنا الحقيقة لا أغازل الأقباط، لكن أنا رجل مصري أعرف الواجب، الموت فوق كل خصومة. البابا شنودة توفي، يبقى يجب علي أن أعزي الأقباط المصريين في وفاة البابا شنودة، وده اللي أنا عملته. أنا عزيت الأقباط المصريين وعزيت المصريين كافة، عزيت الأقباط المصريين باعتباره زعيمهم الروحي ورأس كنيسة الإسكندرية اللي هي الكنيسة الوطنية الأرثوذكسية، وعزيت المصريين باعتباره قامة سياسية كانت تقف في مواجهة التطبيع مع إسرائيل خلافا لرأي الدولة. الدولة كانت بتطبع إلى أقصى مستوى ممكن. البابا شنودة ما حدش قدر يضغط عليه عشان يطبع في موضوع دير السلطان ولا في موضوع أسقف القدس. أسقف القدس الأرثوذكسي مقيم في بيروت مش مقيم في القدس، لأنه أبى أن يدخل أسقف أرثوذكسي إلى أرض فلسطين بتأشيرة إسرائيلية. الموقف الوطني ده لابد أن يقدر. موقفه من اللي راحوا حجوا إلى بيت المقدس بالمخالفة لقرار الكنيسة لما حرمهم وبعدين تابوا واعتذروا ورجعهم، موقفه من دير السلطان وعدم جواز السيطرة الإسرائيلية عليه، ده كله الحقيقة مواقف وطنية نعيته بسببها أو عزيته في وفاته بسببها الشعب المصري، وعزيته في وفاته الشعب القبطي لأنه ده الزعيم الروحي بتاعهم، ده من الأدب والأخلاق وحسن الجوار ومن البر الذي أمرنا القرآن به، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. خلاف اللي كان وقع في السنوات الأخيرة السنتين الأخيرتين من 9 إلى 11 بيننا وبين قداسة البابا شنودة كان خلاف متعلق بالمسائل التي أثارها نيافة الأنبا بشوي، وأنا شفت نيافة الأنبا بشوي في العازة وتكلمنا مع بعض ووضح لي وجهة نظره أن كلامه اللي نشر منسوبا إليه ليس هو ما كتبه ولا ما قاله، وأنه لم يلقي هذه المحاضرة اللي أثارت الجدل الكبير في مؤتمر تثبيت العقيدة لم يلقيها، قال لي ألقيت كلام تاني وخلاص. وأنا عملت دراستي عن الفتح الإسلامي لمصر وأثبت فيها الحقائق العلمية، وهو قال إنه شافها وقراها وخلص موضوع خلاف فكري جرى بين اثنين قطب مسيحي وواحد من مساكين المسلمين جرى بينهم خلاف وانتهى الموضوع، خلاف فكري ليس فيه كراهية ولا فيه غضب ولا فيه استرضاء. أنا لا أسترضي أحدا اللي قلته، وأنا قلت للأنبا بشوي يوم العزاء ده قلت له إذا عاد الأمر كما كان وحد قال عن الإسلام أو القرآن ما نسب إليك اللي حضرتك بتنفيه الآن أنا سأتخذ نفس الموقف. قال لي طبعا، هو نفسه قال لي طبعا. نعم. ولما جاء الأخ مايكل منير وقال دكتور سليم كان بيسلم وخارج من العزاء فقال لي دكتور سليم بقى تنفي بقى الكلام اللي انت قلته عن الأسلحة في الكنائس، الأنبا بشوي نفسه هو اللي قال له، الأنبا بشوي الأنبا موسى الاثنين في نفس واحد، قالوا له لا دكتور سليم ما يقولش كده، دكتور سليم ما قالش الكلام ده. فالقصة بيني وبين قيادة الكنيسة معروفة، المسألة انه الشائعات جرت في الحياة العامة ويعني ان شاء الله تزول
ان شاء الله. لك جملة شهيرة دكتور سليم، حضرتك قلت قبل كده انا قادر على ادارة مكتبي لما ادير جمهورية مصر العربية، ايه اللي تغير من وجهة نظر حضرتك وجعلك الان من ابرز المنافسين؟
قلت انا عندي مكتب فيه 12 او 15 مش قادر اديرهم، ازاي ادير مصر لما كان أبنائي والشباب اللي في جمعية مصر للثقافة والحوار وفي الجامعات وغيرها بيلاحقوني بالدعوة إلى الترشح، وكنت مستشعر عظمة المسؤولية وخطورتها فأحببت أن أصرفهم عن هذه الدعوة بهذه العبارة. لكن الحقيقة لما جاء منتصف شهر يونيو 2011 لما جاء منتصف شهر يونيو 2011 وتصفحت القائمة الموجودة للمرشحين الكرام وكلهم ناس محترمين وبيني وبينهم صلات شخصية راقية أعتز بها، كنت أبحث عن من يحمل المشروع الحضاري الوسطي الإسلامي. هذا المشروع عمل له العلماء من أيام رشيد رضا وتطور العمل له منذ الخمسينيات من القرن الماضي إلى اليوم، وأنا لحقت بمواكب العلماء الذين عملوا في هذا المشروع من أواخر الستينيات يمكن من 67 أو 68 إلى اليوم. ولكن هذا المشروع بمكوناته من حيث الإنسان، من حيث الثقافة، من حيث الهوية، من حيث الدين، من حيث العلاقة بالآخرين مسلمين وغير مسلمين، من كل مكونات المشروع وهي كثيرة جدا، لم أجد من يحمله متكاملا ليتقدم إلى الأمة به. فعرفت أنه هذا واجب الوقت بالنسبة إلي، هذا فرض العين علي، فتقدمت بالأمة للأمة بهذا المشروع. إذا الأمة قبلته حنؤدي ما نستطيع منه، إذا الأمة لم تقبله نبقى بذمتنا أمام رب العالمين يوم القيامة بريئة، يا ربي قد حاولنا والناس لم يقبلوا هذه المحاولة. ده اللي خدعاني للترشح، ما فيش حاجة تغيرت لا في الناس ولا فيها، اللي تغير إنه الساحة لم يتقدم فيها أحد يحمل هذا المشروع.
جميل، تعالى حساس حضرتك كده نشوف مع بعض الناس بتقول إيه للدكتور سليم العوض.
من القاهرة
عايز اعرف راي حضرتك في الدكتور محمد سليم العوض.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدكتور سليم العوض طبعا يعني هو راجل فاضل وراجل محترم وليه فكر وليه منهج، ونحسبه على خير ان شاء الله، ولكن يعني هو يعني في بعض الكلام كده لابد ان هو يعني واجب عليه برضو ان هو يوضحه. قيل يعني ان هو يعني ليه فكر شيعي كده.
دكتور محمد سليم العوا يعني كشخصية عامة محترمة، ولكن أنا كبرنامج انتخابي بالنسبة له أنا ما لسه ما قريتش البرنامج الانتخابي، مطلوب منه زي أي مرشح رئاسي إن يكون يحط مصلحة البلد أمامه.
شخصية مثقفة ويعتبر من النخبة القليلة المحترمة في البلد يعني.
ما شفتش حاجة من أي حد داخل، ما شفتش برنامج معين عشان هنتخبه عليه، فأتمنى ينزل برنامج قريب للناس العاديين، الناس التلقائيين، الناس المتعلمين والجهل قبل المتعلمين يعرفوا ببساطة ويسر الراجل ده ناوي يعمل ايه في البلد.
دكتور سليم العوى يعني راجل استاذ ومفكر كبير بصراحة، يعني احنا نحسبه على خير طبعا، هو شخص مجتهد جدا ومن الناس المعدودين اللي بيثبتوا على المبادئ وهدفهم طبعا خدمة الاسلام والوطن. بس انا بصراحة شايف ان هو ممكن يقدر يخدم البلد ويخدم الاسلام في مكان غير الرئاسة.
يعني الدكتور سليم العوى يعتبر من الناس المحترمين جدا في مصر، وكلنا بنسعد به ان هو مرشح للرئاسة، ولكن انا افضل ان نجتمع كل المرشحين اللي لهم اتجاه اسلامي ويخرج لنا مرشح واحد اللي هو بيجتمع عليه الشعب كله.
من القاهرة
ده كلام الناس، أستاذنا العزيز بيتكلموا عن مسألة الشيعة اللي دايما بتلحقك في كل مكان وفي كل حوار.
سامح الله من أطلقها.
نعم قل لنا إيه الحكاية، عايزين نوضح ونعرف إيه الحكاية.
حاجة لما أعلنت قبولي لفكرة الترشح وقلت أن أنا سأخوض هذا السباق الرئاسي، بعض الناس لم يرضهم هذا التوجه ودفعتهم المنافسة إلى أن يختلقوا هذه الإشاعة العجيبة أن محمد العوى شيعي وأن محمد العوى ميال للشيعة. وأنا لا أنسى أنه كنت في جمعية مصر للثقافة والحوار وقدم إلي سؤال هل ستسمح بإنشاء أحزاب شيعية، ورديت قلت لن أسمح بإنشاء حزب شيعي، أولا لأنه لا يوجد شيعة في مصر يستحقون أن يكون لهم كيان سياسي، ثانيا لأن مصر بلد سني لن يسمح فيها بالتشيع، ثالثا لأن التشيع مذهب ديني وعقدي وليس مذهبا سياسيا حتى يطلب له حزب سياسي. نزلت الصحف في اليوم الثاني العوى سأسمح بأحزاب شيعية في مصر، وده حصل الأسبوع اللي قبل اللي فات. كنا في أبو حماد شرقية وسألوني الناس عن واحد، أرسل سؤال مكتوب لماذا تتعبون أنفسكم في الدستور، كان يما لجنة الدستور
أي.
لماذا تتعبون أنفسكم في لجنة الدستور، أليس القرآن دستورنا وهذا يكفينا؟ فشرحت له قلت له يا أستاذ القرآن دستور العباد وليس دستور البلاد، دستور العباد يعني فيه الحلال والحرام ونبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، من استمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال، ادي معنى القرآن دستورنا. اما الدستور اللي بنظم شكل الحكم وبيقول الدولة سلطتها ايه والرئيس انتخب لكم سنة الى اخره، فهذا الدستور نضعه نحن. القرآن وكررت القرآن دستور العباد وليس دستور البلاد. وقلت للصحفيين شباب كانوا قاعدين قدامي يا شباب اوعى بكره الاقي جورنان كاتب العوى نقطين في بعض القران لا يصلح دستورا. والله اخملها اصبحت في اليوم الذي يلي المؤتمر فلقيت صفحه اولى في صحيفه خاصه مشهوره جدا العوى نقطتين في بعض القران لا يصلح دستورا. ولا احدثك عن كميه التليفونات اللي جات لي من اصدقائي من الاخوان المسلمين، ازاي يا دكتور محمد تقول كده، يا دكتور عوى ازاي كده، يا اخي ازاي يا جماعه انا لم اقل اقروا الخبر. السياسيون الكبار لا يقرؤون الخبر، يقرؤون المنشط. فانا ملاحق بهذه الشائعه، هذه الشائعه نفيتها عندك قبل كده ونفيتها في قناه الناس ونفيتها في قناه الحكمه ونفيتها في كل قناه ظهرت عليها ونفيتها في كل برنامج. انا للأخ الكريم الذي تحدث أنا مسلم سني سلفي تعلمت الفقه على المذهب الحنفي ولم أكن ولن أكون في يوم من الأيام شيعي إمامي، وإذا وليت أمر مصر لن أسمح بنشر أي مذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة وأولها المذهب الشيعي الإمامي الذي يستقطب الناس إليه من خلال المحبة لآل البيت. ولا يوجد شعب مسلم عنده تعلق ومحبة لآل البيت كما يوجد للشعب المصري، حتى الأضرحة دي مش موجودة في بلد تانية، إحنا والشام بس اللي فينا أضرحة والناس بتروح الأضرحة. فإحنا سنقف بكل أمانة وبكل قوة في مواجهة نشر أي مذهب يشق عصا أهل السنة والجماعة اللي هم المسلمون في مصر، غير كده ما عندناش.
جميل.
وغير كده أي كلام يسمعه أخ من المشاهدين أو أخ من الإعلاميين لا يصدقه.
جميل. طيب. كلام واضح. قلت حضرتك في تصريح ان تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أولويات الإسلام.
انا
نعم هذا تصريح، تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أولويات
ممكن
من أولويات
مين الإسلام. ممكن تقول لي كده او نشره او مين كده؟
ده كان موجود في اليوم السابع.
هذا كلام كذب.
انا
قلت ألف مرة تطبيق الشريعة الإسلامية لا يسأل عنه مؤمن، لانه اللي عنده تردد في تطبيق الشريعة يشك في إيمانه لقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقلت 100 مرة آخرها في العريش أو امبارح وامبارح بالليل في شمين الأناطر، طبعا تطبيق الشريعة لا يختلف عليه اثنان وهو واجب أولي على كل مسلم، لكن تطبيق الشريعة يقتضي فهما لها ويقتضي معرفة بأحكامها. وسنبدأ من الشريعة بما ينفع الناس من التكافل ومن التراحم ومن صلة الأرحام ومن إصلاح الطرقات ومن تهيئة المرافق للشعب حتى يعيش عيشة كريمة، وبعدين لما يتكون المجتمع القائم على قيم الإسلام نبقى ندور على السياج الجنائي. ده اللي أنا بقوله في كل مكان. أما أن يقول إنسان تطبيق الشريعة ليست من أولوياتي فهذا يشك في إيمانه. أنا لم أقل هذا قط.
طيب أيضا بيتردد أستاذنا العزيز أن الدكتور سليم العوة هو أول من أطلق شائعة أو مسألة ما لم تصبح شائعة الآن، أول من تكلمت في مسألة جنسية أم
هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. أنا كنت مع الأستاذ محمود مسلم في قناة الحياة وسألني عن الكلام اللي منشور في الجرايد واللي مذاع في التلفزيونات يومها عن أن والدة الأستاذ حازم أبو إسماعيل المحامي، حازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، تحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، هي الجنسية الأمريكية. فقلت له أنا كنت النهاردة عند موظف رسمي في عمل آخر وذكر الموضوع، فسألته يا ترى في معلومات مؤكدة؟ قال عندنا صورة الجواز. لا أنا شفت. سألني هل رأيته؟ قلت له كان عيب علي أن أنا أقول للراجل وريها لي، ده عمله ودي سرية عمله، كونه تلطف وقال عندنا صورة الجواز ده حقه، بس أنا لم أطلب منه أن أطلع ولا يليق لي أن أطلب. قال لي شفته بعينك؟ قلت له لا، أدي كل اللي قلته. لا أطلقت شائعة ولا أنا بيني وبين الأستاذ حازم حاجة. أنا أعرف الأستاذ حازم من أيام والده رحمة الله عليه الشيخ صلاح، كان أخونا الكبير وعلى رأسنا من فوق، وأعرف حازم من المحاماة، شفته عشرات المرات في القضايا المختلفة، شفته في مجلس الدولة وشفته في محاكم الجنايات، أعرف حازم معرفة جيدة، وشفته بعد الترشح للرئاسة في انتخابات المرشحين الستة لما كنا بنعمل اجتماعات. ليس بيني وبين الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل أي شيء يتعلق بأن أقول شائعة لا صحيحة ولا كاذبة عنه. أنا الأستاذ محمود مسلم سألني سؤالا وأجبت عن السؤال. بس
طب أنت ما أنت شايف حضرتك دكتور سليم أن شعبية الدكتور سليم العوة منخفضة عند الطائر السلفي؟
يعني هذا شأنهم. أنا أعرض نفسي على الناس، بقول لهم أفكاري ومعتقداتي وآرائي السياسية وآرائي غير السياسية، وأنا يعني أعرف أنه جزء كبير في الحركة السلفية وبالذات في الحركة السلفية المعتدلة اللي لا هي تكفيرية ولا هي بتحمل السلاح ولا كده، لا يرى في أفكاري شيئا، بالعكس هم إخوة وأصدقاء وبيني وبينهم تعاون كبير. لكن طبعا أنا أعلم من الشباب اللي في الشارع اللي أكثرهم يعني يستجيب بسرعة للدعوات التي يسمعها، عندهم موقف خليني أقول غير إيجابي من أفكاري وأرائي نتيجة شائعة الشيعة دي، ونتيجة شائعة تانية متعلقة بالمهدي المنتظر لا شأن لها لا بالحكم ولا بالسياسة ولا بالفكر حتى، لكن هذه الشائعات عملت عملها طبعا.
طب هل من الممكن أن ينسحب الدكتور العوة لصالح أحد المرشحين خشية تفتيت الصوت الإسلامي؟
لا، أنا اللي قلته ولا أزال أقوله وأحب أن أردده عندك، إذا اتفقت جميع القوى الإسلامية على مرشح واحد وكان هذا المرشح غير محمد سليم العوة، فمحمد سليم العوة سينزل عند اتفاق القوى الإسلامية. أنا لست ممن يخالفون اتفاق الرأي بين المسلمين ولا يشق عصا المسلمين وهي جميع. إذا تجمعت عصا المسلمين على شخص واحد ولو كان غيري طبعا سألتزم بما يتفق عليه المسلمون. بس إذا كان المسلمين دول نص المسلمين ما يبقاش اتفاق. إذا كانوا هيئة من دون باقي الهيئات ما يبقاش اتفاق. إذا كانوا جمعية من غير باقي الجمعيات ما يبقاش اتفاق. ما عندنا تكتلات إسلامية معدودة تعرفها وأعرفها، إذا هذه التكتلات كلها اجتمعت على شخص وهو غير محمد العوة أنا أول من سيقول حاضر أنا سأنتخب هذا الشخص.
جميل.
ما عنديش إشكال. جميل. لأن أنا مش بس على منصب، أنا المنصب بالنسبة لي عبء جبار، ومحاولة الدخول في تطبيق المشروع الحضاري الوسطي الإسلامي محاولة تعدل محاولة قتل النفس بالحق، يعني الاستشهاد، هذه محاولة استشهادية. لكن أنا مقدم عليها لأني أتمنى أن أكون جنديا من جنود هذا الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح. إذا استطعت الحمد لله، إذا حيل بيني وبين ذلك فأنا أديت ما علي.
طب يعني الآن بعد مسألة قرار اللجنة الرئاسية
أنا بس عايز قبل ما نمشي، إخوان اللي تكلموا عن البرنامج الانتخابي لهم حق، لأنه أنا برنامجي الانتخابي سأعلنه بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين اللي هي يوم 26. قبل ذلك الإعلان اللي حصل من بعض الإخوة المرشحين هذا مستبق للوقائع القانونية، وأنا بحاول كرجل قانون ألتزم بالقانون.
جميل إن شاء الله. لا وأنا بدعو حضرتك أن يبقى في لقاء بعد إعلان الأسماء النهائية نعرض برنامج حضرتك على الهواء
ولك
علي اللقاء إن شاء الله.
لك علي هذا.
طيب مسألة الدكتور سليم، يعني حضرتك ذكرت وهنا ومعي تصريحات ذكرت قبل ذلك ومدحت السيد عمر سليمان حاكما، تعليق حضرتك
حاكما؟ طب اقرا كده التصريح ده انا قلته ايه.
حضرتك قلت ان مساله كان الافضل ان يكون هناك، حضرتك بتتكلم الان عن مساله الاخوان المسلمين، ثم قال انت حضرتك تكلمت عن السيد عمر سليمان وانك امتدحته حاكما، وبتقول ان كان هذا تكلمت في ظرف مؤكد ان عليهم الرحيل بعد انتهاء هذا الظرف، يعني أيوة. كنت بتتكلم عن
لا لا انا تكلمت عن السيد عمر سليمان يوم 30 يناير في ميدان التحرير في تصريحات لقناة الجزيرة انه هو والسيد احمد شفيق حرقهما حسني مبارك بما ولاهما اياه من سلطة، وواجبهم الان ان يقدم كل النصيحة لحسني مبارك أن يرحل فورا لكي يتولي حل مجلس الشعب والشورى وتشكيل هيئة بالانتخاب لعمل دستور جديد. ده الظرف اللي أنا اتكلمت فيه عن عمر سليمان، وقلت يومها أنه هو نظيف اليد وأحمد شفيق نظيف اليد، وأنا حتى الآن أقول أني ليس عندي أي إشارة تشير إلى أنه هم عندهم مشكلة في طهارة اليد ونظافتها، لا سمعت أنهم سرقوا ولا اختلسوا ولا أضروا بالمال العام ولا عملوا، ما سمعتش الكلام ده، وأنا لا أشهد إلا بما أعلم. أنا قلت في هذا الظرف يوم 30 يناير 2011 يجب أن يفعل كذا كذا، وأنهما مؤقتان ينتهي عملهما بإعداد هذا الدستور وإجراء الانتخابات، ولازلت لو كنا في حضرتك في يناير 2011 كنت أقول كده، لكن بعد يوم 1 فبراير الأمر تغير لأنه حصل كلام والكلام كان جد. بعد يوم موقعة الجمل الأمر انتهى، ولم يعد لهذين ولا لغيرهما من شارك في موقعة الجمل أي جواز للبقاء في إدارة مصر أو الاشتراك في إدارة شؤونها من أي نوع كان.
حضرتك أيضا بيتحدث البعض بأن حضرتك كنت من أحد المتحدثين أو من الذين يطلقون دائما التصريحات المروجة لوجهة نظر المجلس العسكري.
لا، أنا كنت ولا أزال إذا فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة شيئا حسنا أقول إن هذا شيء حسن وإنه علينا أن نقف معه، لأن المجلس العسكري مش يهود وما جوش من إسرائيل ولا نزلوا بالبراشوت، دول أبنائنا وإخواننا اللي ترقوا في القوات المسلحة لغاية ما بقوا قادة أعضاء في المجلس الأعلى. إذا أحسنوا أقول لهم أحسنتم وأبين لماذا أحسن، إذا أساءوا أقول علانية أسأتم وأبين لماذا أساءوا. امبارح أنا سألت سؤال طلع سؤال غير صحيح، طلع الناس جايين يعملوا فتنة في المؤتمر في شبين الأناضر، لما جاء ذكر قانون العزل السياسي وقفوا مجموعة شباب قالوا لغا لغا ما هي يا جماعة، قالوا المشير رفض التوقيع عليه. أنا لم يكن عندي معلومات، كنت جاي من العريش إلى شبين القناطر في سيارة في نفس اللحظة يعني، فقلت لهم إذا ثبت، وقلت حطوا تحت إذا 10 خطوط، إذا ثبت أن المشير رفضه هذا يبقى خطأ سياسي يصل إلى مرتبة الخطأ السياسي الجسيم، لأنه هيعمل فتنة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين البرلمان، والفتنة دي تطال البلد كلها. فأنا لا أخاف من أن أقول أن المجلس العسكري أصاب هنا وأخطأ هنا، لما كان بيقول 2013 و2014 تصدت له بكل قوة، وجميع القوى السياسية اللي موجودة كانت بتسكت إما طمعا وإما رغبا وإما رهبا، أنا ما أعرفش كانوا بيسكتوا ليه. لا، لكن أنا بقيت في جميع التلفزيونات ما فيهم مع حضرتك أقول الكلام ده مخالف للاتفاق اللي تم بعد سقوط حسني مبارك. فأنا عندما أخطأوا في بعض الأشياء قلت، عندما أحسنوا في بعض الأشياء قلت، وسأبقى على هذه الحال.
جميل. إذا أصبحت رئيسا للجمهورية دكتور سليم، هل ستبقى على المشير طنطاوي قائدا للقوات المسلحة؟
لا، هو ده مش عمل رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية بيختار وزير الدفاع، وبيختار وزير الدفاع بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لابد أن تكون له أقدمية معينة ولابد أن يكون له خبرات عسكرية معينة. هذا طبعا لم يتم. إذا بقيت رئيس هتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهعين وزير دفاع بناء على التشاور والذي يتفق عليه بيني وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة. قد يكون مشير طنطاوي، وقد يكون مشير طنطاوي عايز يروح ويستريح، وهذا من حقه إذا أراد أن يروح ويستريح بعد العمر الطويل ده في خدمة الوطن. وعند أذن القوات المسلحة لم تخلو، على فكرة القوات المسلحة مليانة ناس يصلحوا وزراء دفاع ويصلحوا حاجات كتير قوي. ونختار المناسب، وما فيش حد مخلد، الدنيا مش هتقف على شخص، فكل واحد أدى دوره، هناك من يؤدي الدور بعده يعني.
طب هل اهتزت صورة الإسلاميين بعد الثورة؟
لا، اهتزت صورة الأداء السياسي للإسلاميين.
جميل.
وفي فرق بين اهتزاز صورة الإسلاميين واهتزاز صورة الأداء السياسي. صورة الإسلامي يعني الرجل المتدين الملتزم بأحكام دينه اللي بيؤدي الفرائض، هذا لا تهتز صورته في مصر أبدا. إنما الأداء السياسي اللي حصل في البرلمان من عند تقسيم اللجان ورئاسة اللجان ومقرري اللجان وكده، كان في نوع من وجود عدد أكبر للإخوان المسلمين من غيرهم من التيارات في اللجان، بينما هم عندهم أغلبية عددية في البرلمان، صحيح مش أغلبية كاملة لكن أغلبية معقولة، وهم وحزب النور بيشكلوا الأغلبية الكاملة للبرلمان، وكان يجب يحصل توازي بينهم وبين بقية القوى اللي لها أقلية في البرلمان، نديهم بعض اللجان حتى يبقى الأمر مشاركة وتعاون وتوافق وما إلى ذلك. حصل الأمر الثاني في تشكيل الجمعية التأسيسية أنه اختيرت كلها من أو اختير 70% منها الحقيقة، مش كلها عشان ما نظلمش الناس، اختير 70% منها من التيار الإسلامي، وكانت الحجة أنه أغلبية هذا التيار هي اللي بتشكل البرلمان، الأغلبية دي 70% هي اللي صوتت لهؤلاء الإسلاميين، وكان من دول 50 عضو من البرلمان من المجلسين الشعب والشورى، وأنا كان رأيي يبقوا 20 من المجلسين و80 من سائر فئات الشعب برا. لم يؤخذ بهذا الرأي، والآن الجمعية لابد أن يعاد تشكيلها. ففي طبعا اهتزت صورة الأداء السياسي للإخوان المسلمين جدا بترشح المهندس خيرت الشاطر، ثم بترشح الدكتور محمد مرسي، لأنه هذه جماعة وعدت عدة مرات ألا ترشح أحدا، مع أني أنا أدعو الناس إلى أن يقبلوا هذا الترشح وإلى أن يظلوا ملتزمين بالجماعة. أنا بدعو أعضاء الجماعة، ولما تنحى أو اعتزلها واستقل منها الأستاذ كمال الهلباوي أخونا الدكتور كمال الهلباوي، أنا عقبت عليه، كنت على تلفزيون في نفس اليوم وعقبت عليه، دكتور كمال ما كان ينبغي لك هذا، يجب أن يبقى الناس في جماعاتهم، لأن الجماعة أبقى من الوطن. حزب الوسط وهم أولادي أو إخواني، لما حصل عندهم شوية كلام نبقي تأييدنا للدكتور محمد أو نأيد حد تاني، وبيعملوا دلوقتي استفتاء بين قواعد الحفظ قبل ما يقرروا عمل الاستفتاء بيوم أو يومين، أنا قلت لهم أنا أعفيكم وأحلكم من كل التزام بتأييدي، لأنه بقاء الحزب عندي أهم من أنه يأيد مين، بقاء الجماعة عندي أهم من أنه يأيد مين.
جميل.
لأنه الوطن لا يبنى بالأفراد، الوطن يبنى بالجماعات.
جميل، رائع.
ده موقفي من الموضوع.
تنور دكتور.
الله يخليك.
ربنا يكرمك. معانا الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، من أجل التحقق من الخبر المنتشر الآن بخصوص اللجنة الرئاسية باستبعاد عدد من مرشحي الرئاسة. أستاذ خالد.
اهلا وسهلا استاذ مونيب. اهلا وسهلا.
قول لنا ايه التاكيد يا استاذ خالد.
احنا مشاهدنا فعلا الخبر يا استاذ ملهم، واحنا متاكدين تماما من هذه المعلومات، انه تم استبعاد 10 اسماء بينهم السيد عمر سليمان والسيد حزم ابو اسماعيل، السيد خالد شاطر وايمن اورو ومرتضى منصور و5 اخرين يعني من الصغار المرشحين. والاستبعاد ده جه لاسباب مختلفه. صحيح ان اللجنه العليا طلعت قبل قليل بيان عام يقول فيه انه تم الاستبعاد 10 اشخاص دون الاشاره لاسمائهم، لكن الحقيقه ان احنا استطعنا للوصول الى هذه الاسماء من خلال مصادرنا في عدد من المصادر السياسيه ومصادر داخل اللجان القضائيه القريبه من اعمال اللجنه العليا للانتخابات.
ولكن اسماء مؤكده.
هذه اسماء مؤكده يقينا بمشيئه الله.
تمام ان شاء الله.
والحقيقه انه ده كان متوقع من فتره. يمكن المفاجاه الوحيده هي عمر سليمان، انه توكيلاته شابه بعض العوار، البعض بيقول ان عدد التوكيلات لا يتناسب مع عدد المحافظات، يعني ما كانش فيه العدد المناسب لكل محافظه حسب نصوص قانون انتخابات الرئاسه. والبعض بيقول ان بعض التوكيلات لم تكن حقيقيه ولا اصل لها، لكن دي طبعا اللجنه العليا هي اللي هتؤكده في الاخر السبب الاساسي والحقيقي حسب تفسير اللجنه لقرار الاستبعاد. فطبعا دي مفاجاه كبيره. تقديري السياسي انه ده يعني ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني ربما هذا المشهد هو مشهد يعبر عن توازن تحتاجه مصر، انه يعني هؤلاء الذين رفضوا عمر سليمان، وهو الحقيقه قرار ترشيحه كان قرار غلط تماما، لكن يعني ليهدأ هؤلاء وليهدأ ايضا هؤلاء الذين كانوا يخشون من جماعه الاخوان المسلمين ان تسيطر على كل مقاليد السلطه، لاني بعتقد ان محمد مرسي ليس له اي تاثير او نفوذ يمكن ان ينافس به كما كان للسيد خيرت الشاطر. اما حازم ابو اسماعيل فيعني انا بعتقد ان هو الان يعني بالوثائق التي قد تعلنها اللجنه لاحقا هو امام مأزق كبير، نرجو ان يخرج منه بسهوله، لان اللجنه وردت اليها وثيقه تؤكد أن والدته مواطنة أمريكية، وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية. كل ما أرجوه أن الشيخ حازم بالذات يتحلى بالرقي الإسلامي والأخلاقي والسياسي ولا يؤدي إلى ولا يقوم بأي فعل متهور مثل حصار اللجنة العليا أو حصار المحاكم كما حدث خلال اليومين الماضيين، نتمنى أن نتعامل بالقانون وأن نحاز دولة القانون، لأن مصر دولة تريد وتبتغي العدل، ونرجو أن يكون أهل العدل من دعاء الإسلاميين هم أول من يتفطرون هذا المشهد العادل يا
أستاذ. أستاذ خالد معانا الآن على الهواء الدكتور سليم العوة، تحب تسأله في إيه؟
طبعا بحييك يا دكتور سليم، مساء الخير. السلام عليكم.
يا خالد مساء النور، ازيك سيدي؟
الله يعزك يا دكتور سليم. طبعا يعني انت امامك فرصه مهمه دكتور سليم، ونتمنى من الله انه يوفق سيادتك ويوفق جميع المرشحين. يمكن لو جاز لي ان اسالك، انا كنت متمنى اشوفك من زمان، وفي دعوتين انت ما جبتهمش على الجورنان، بس تتعوض ان شاء الله مع بدايه الشتاء.
بس انا قبلت الحوار مع الاخ عمرو ابو 912 كويس
اللي طبعا طبعا، بس كنا نتمنى ان انت تكون يعني معانا كلنا، بس ان شاء الله تتعوض.
السؤال يا استاذ خالد، السؤال
سؤال يا دكتور سليم. انا يعني انا الحقيقه اتمنى من سيادتك من الناحيه القانونيه ومن الناحيه السياسيه ومن ناحيه محبتك للبلد دي، ان توجه كلمه الى الشيخ حازم ابو اسماعيل وانصاره، اذا ان اردت ان توجه هذه الكلمه الان احتراما للقانون.
هو تكلم الاستاذ الدكتور، تكلم في بدايه الحلقه،
انا للاسف ما سمعتش،
وقال كلاما واضحا. نعم نعم،
لم اسمع الحلقه
بالليل. انا رجوت الاخوه العلماء والاخوه المرشحين والجماهير ان يلتزموا بحكم القانون، وان يكون عملهم السياسي منضبطا بضوابط الدستور. وقلت ان الانتخابات دي يا اخ حازم مش اخر انتخابات، دي اول انتخابات، ستجري بعدها انتخابات كثيره. اذا فات القطار بعض الناس الان قد لا يفوتهم في المستقبل، والمهم المحافظه على الوطن. الوطن في خطر، ويجب ان نتكاتف للمحافظه عليه يا اخ حازم.
شكرا
احييك يا دكتور سليم، احييك واحييك واحييك، ربنا يبارك لك.
شكرا استاذ خالد.
شكرا استاذ ملهم.
شكرا جزيلا لك. اذا الاسماء مؤكده، واحنا كنا شايفين الصوره منذ قليل من امام اللجنه الرئاسيه بمصر الجديده، الاسماء اللي تم استبعادها ايمن نور، طبعا ما احتفظنا به الى القاب الساده ايمن نور، مرتضى منصور، احمد عوض، حسام خيرت
احمد عوض، حسام خيرت،
عمر سليمان، خيرت الشاطر، حازم ابو اسماعيل، ممدوح قد، ابراهيم الغريب، اشرف برومه. حاسس اذنك يا دكتور سليم، نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل.
مشاهدينا
يصبح الحلم حقيقة، أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة، ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين، وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب، لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض، حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحله، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير جزيرة عالمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة للخير، كلنا نفسنا ندخل الجنة، كلنا نفسنا نعمل خير للي فقدناهم وبنحبهم. عشان كده شركة سبيد بتقدم لنا مبردات مياه المشتاقون إلى الجنة، أحجام مختلفة وخامات عالية الكفاءة، لأنها بتعمل بنظام التبريد المباشر، بمعنى إن المية من الحنفية مباشرة باردة من غير تخزين داخل المبرد، وده علشان نراعي أعلى درجات الكفاءة والصحة العامة. هتلاقيها في كل مكان. أسعار تبدأ من 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. كمان بتوفر سبيد المية الباردة والسخنة في وقت واحد من خلال التلاجة الثلاثية اللي بتمكننا من عمل المشروبات الباردة والسخنة مباشرة. وكمان بيحتوي على تلاجة ميني 16 لتر وبكده بيمكن استخدامها في المساجد والعيادات والشركات والنوادي والمدارس والمحلات. أما في البيت فهي الأداة المثالية علشان نحافظ على تلاجة البيت علشان نحصل على المية الباردة في الصيف. وكمان بيحتوي على تلاجة ميني 16 لتر مبردات مياه المشتاقون إلى الجنة. هتلاقيها في كل مكان. أسعار تبدأ من 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. فقط اتصل على 03-00072-660. ضمان عام كامل وقطع غيار أصلية. مبردات مياه المشتاقون إلى الجنة.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك دكتور سليم. عايز يعني في سمعنا كلام الاستاذ خالد وسمعنا كلام الناس ورديت حضرتك على مسائل عديده في مساله الشيعة في مساله لو اتفق الاسلاميون جميعا على مرشح واحد كيف سيكون موقفك. ولكن انا عايز ادخل مع حضرتك في جزئيه مهمه جدا في رسائل جد بتتكلم فيها مساله الثوره لم تصل الى الجهاز الاداري.
نعم.
ماذا لو وصل الدكتور سليم العوا إلى رئاسة الجمهورية؟
الحقيقة أنه المقولة دي صحيحة. الثورة لم تصل إلى الجهاز الإداري. الفساد اللي أحدثه نظام مبارك في البلد زي السوس الذي ينخر الخشب. إذا لم تخلي الخشب من السوس بسم مميت يحقن عادة الخشب بمادة سمية زي السبرتو أو الجاز أو كده فيموت السوس، والنجار المتخصص يخبط على الخشب لغاية ما تفضى من البودرة ويحط معجون. أنا المعجون ده بالنسبة إلي المعجون الحامي لكيان الدولة من الفساد هو الشباب، الشباب المؤهل المدرب القادر على العمل اللي ضحى ب 6750 شهيد ومصاب في الثورة ومن بعد الثورة، محمد محمود والجامعة الأمريكية ومسبيرو مسلمين وأقباط إلى آخره. الشباب ده هو المعجون الذي أنوي أن أحشو به الجهاز الإداري للقضاء على الفساد. وأنا لما عملت الدراسة دي وتأملت فيها اكتشفت القاعدة القديمة اللي كنا بندرسها في الاقتصاد اللي بتقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق. وقلت انه بامكاننا مع بعض الاخلاص ومع التوجه الى رب العالمين بالدعاء ومع استنفار القوى والطاقات ان تطرد العملة الجيدة العملة الرديئة من السوق، ان لا يجد الفاسدون والمفسدون لهم مكانا في الجهاز الاداري للدولة. ياخد له وقت 6 شهور، ياخد له وقت سنة، إنما يقضى عليه الفساد يقضى عليه. وفي دول أخرى سبقتنا في القضاء على الفساد بوسائل مختلفة، نتعلم دروس من كل العالم. بس أنا الوسيلة التي وجدت إنها ستكون مؤثرة جدا في مصر حشو الجهاز الإداري بالشباب وإقصاء الفاسدين الذين أفسدوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أو الذين تجاوزوا السن ولا زالوا يعملون بانتدابات واستشارات وعقود بعشرات الآلاف لا مبرر لها على الإطلاق، والشباب بيشتاقوا شغل. فده أول خطوة الحقيقة في مواجهة الفساد. خطوة تانية التشريعات اللي مليانة ثغرات. نعم. أنا من ضمن مؤشرات برنامجي الرئيسية إقامة دولة القانون. دولة القانون عايزة تعديل التشريعات وعايزة أن القضاء يعيد النظر في ثوبه الذي تلطخ ببعض البقع. القضاء هيعمل شغله في المجلس الأعلى للقضاء ويتصرف فيه، لكن الدولة عليها من خلال مجلس الشعب أن تعيد النظر في كل التشريعات اللي فيها ثغرات. احنا عندنا مثال بنقوله دايما أخبونا وأحب المشاهدين الكرام اسمعوا، كل قوانين مصر فيها استثناء في آخر القانون لرئيس الجمهورية أن يستثني من كل الأحكام السابقة أو بعضها، لرئيس الوزراء، للوزير، للمحافظ. شيء غريب، حتى بعض القوانين قال للسلطة المعنية، وما تعرفش السلطة المعنية مين أو السلطة المختصة، ما تعرفش السلطة المختصة مين. ليه؟ لأنه يريد أن يفتح بابا دائما لمخالفة القانون. من الأشياء الأولى التي سأرجو أن يصنعها مجلس الشعب هو إلغاء بنود الاستثناءات في القوانين. كل قانون يطلع جديد ما يبقاش فيه بند استثناء، كل قانون يعرض لأي أمر فيه بند الاستثناء، بند الاستثناء ده يلغى. لأنه مكرم عبيد المحامي المسيحي الشهير والزعيم الوفدي، وبالمناسبة ده الشخص الوحيد اللي صار في جنازة الأستاذ الإمام الشهيد حسن البنا، الرجل الوحيد مع أبوه طبعا اللي سمح له بأن يمشي في جنازته كان مكرم عبيد. مكرم عبيد وقف في المحكمة ودوره مثلا 20، قام القاضي تلميذه فقال للحاجب تعالى شوف مكرم باشا نمرة قضيته كام، راح قال له نمرة كذا، فالقاضي نادى على النمرة، فقام مكرم عبيد الله يرحمه وقف قدام القاضي وقال له يا سيادة القاضي أنا دوري كذا، فأرجو أن تؤجل هذه القضية إلى جلسة قادمة تنظر فيها. قال له إزاي رفع الجلسة دخل جوه وقت المداولة ناداه له؟ قال له يا مكرم باشا ده احنا في لمزتك وانت أستاذنا وظروفك السياسية. قال له لا، الاستثناء يتأبى على كل عدالة، الاستثناء يتأبى على العدالة، فما تستثنيش. ورفض أن يترفع في قضيته لا في دورها ولا قبل دورها في الجلسة دي، ومشي ورجع في دور تاني. هذا معناه إيه؟ معناه أنه الاستثناء يفقد القانون قدرته على الضبط، قانون أداة الضبط. طب إذا أنت أفقدت أداة الضبط بدل الكلبش ما يبقى ضيق خليته لوس اللي تطلع واسع اللي تطلع منه ما ينفعش. فإحنا دولة القانون ستقضي على جزء كبير من الفساد، وتطعيم الجهاز الإداري بآلاف بل عشرات آلاف الشباب المحرومين من العمل مع القدرة عليه، ده الاثنين دول هيكونوا أدتنا للقضاء على الفساد في وقت قريب إن شاء الله.
جميل، حضرتك لك تصريح وقلت أنك ستستمر في عملك البحثي والعلمي في حال فوزك بمنصب رئيس الجمهورية، فهل تعتقد أنك مع هذا الكم الكبير من المشكلات والأزمات المتلاحقة والموجودة دايما في مصر تستطيع ذلك، أم أنها من باب يعني اعذرني أم أنها من باب الشو الإعلامي فقط؟
لا والله هي ليست شو إعلامي وليست يعني أمرا أباهي به الناس، إنما هي مسألة تنظيم وقت يا أخ ملهم. إذا نظم الإنسان وقته ولم يضع الساعات الطويلة فيما لا طائلة تحته يستطيع أن يعمل عمل جيد في ال 15 ساعة أو 16 ساعة اللي بيكون مستيقظ وما بيأكلش وما بيصليش فيهم يعني. إذا صفيت اليوم على 16 ساعة عمل تعمل أشياء هائلة جدا، لكن الذين يحكمون يعملون ساعتين ثلاثة والباقي أشياء أخرى. أنا إن شاء الله مش هيكون عندي أشياء أخرى، هيكون عندي عملي وعندي شغلي إن شاء الله، وأنا أتمنى لا أنقطع عن النظر في الكتب والبحث العلمي أبدا لغاية ما أموت، لأنه دي الحياة الحقيقية بالنسبة لي، أن أبحث وأن أنظر في ما قال الناس وأناقش أقوال العلماء والقانونيين والفلاسفة، ده شغلي، والمؤرخين وكده، وده اللي بيديك قدرة على مواجهة المشاكل. على فكرة ده الروح المعنوية والخلايا الإيجابية في الجسم، الخلايا التي تؤدي إلى طاقة الجسم وقدرته على العمل بتأتي بأنك تعمل ما يمتعك. فإذا كان ما يمتعك علم وقراءة وثقافة تزداد تتضاعف القيمة.
طيب بعد استبعاد بعض الرموز أو بعض الأسماء اللامعة في من ترشيحات الرئاسة الجمهورية وبالتحديد المرشحين المحسومين على التيار الإسلامي، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المهندس خيرت الشاطر، تبقى الآن الدكتور عبد المنعم الفتوح، تبقى الدكتور محمد مرسي والدكتور سليم العوة. شايف حضرتك يعني موقف كل واحد بكل وضوح؟
دكتور محمد مرسي طبعا الأصل أن تكون وراءه الآلة الانتخابية للإخوان المسلمين وأصوات الإخوان المسلمين الذين غالبا ما يلتزمون بقرار القيادة التي يتبعونها. الدكتور عبد المنعم فتوح عنده مجموعات كبيرة من الشباب وممن كانوا في حملة الدكتور البرادعي قبل أن ينسحب من السباق، وأظن أنه قد يجد بعض الأصوات المؤيدة له ممن كانوا يؤيدون الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، لأنه هو كلف أحد المحامين في حملته بأن ينضم إلى الدفاع عن الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في القضية اللي كانت في مجلس الدولة، وده قد يكسب تعاطف بعض هؤلاء الناس. التيار الإسلامي العام، التيار الإسلامي غير المسيس، التيار الإسلامي الذي يريد أن يرى شرع الله مطبقا من غير ما يبقى فيه مشاكل ولا يبقى فيه مخاوف للأقباط ولا مخاوف للعلمانيين ولا مخاوف للليبراليين، أظن أنه هيتوجه وجهة أخرى، يمكن يتوجه وجهة الشخص الثالث ده اللي أنت ذكرته أو يتوجه وجهة أخرى لا أعرفها يعني.
طب لو جينا غدا في اجتماع مجلس شورى العلماء اللي بيضم رموز كبيرة من العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية وأيضا مع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وقالت وأصدرت بيانها وقررت بأنها يعني بأنهم سيدعمون مثلا الدكتور عبد المنعم الفتوح، كيف يكون موقفك؟
أنا أولا أريد أن أوجه نداء إلى الإخوان أعضاء مجلس شورى العلماء، لأن الإخوان أعضاء مجلس شورى العلماء وجهوا نداء من قبل، أعلنوا في تأييد الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل وأعلنوا هذا التأييد مسببا.
نعم.
طبعا الشباب المقتنع بهؤلاء العلماء لابد أنه سار في هذا التيار. الآن هذا الشباب لا يجد هذا التيار أمامه، وينبغي على هؤلاء السادة العلماء أن يمارسوا ما تمليه عليه شجاعتهم العلمية،
نعم،
وواجبهم الديني ومسؤوليتهم الربانية، فيقولوا لشبابهم الحق الذي يعرفونه فيما يتعلق بمستقبل البلاد، سواء عن المرشحين أو عن البرامج. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعوني إلى الجلوس مع مجلس أمناءها، فحضر عدد من أعضاء مجلس الأمناء وجلسنا اجتماعين، أظن يعني مجموعهم 7-8 ساعات أو 9 ساعات مش متذكر، ناقشنا فيه كل الأمور اللي كانوا بيسألوا عنها، وأبديت لهم ما عندي من ردود، وأعتقد أن هم ومجلس شورى العلماء قد يصدرون قرارا يكون مؤثرا على نحو معقول في التيار السلفي في مصر. لكن طبعا هما لا يمثلان لا المجلس وحده ولا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولا مجتمعين لا يمثلان كل الحركة الإسلامية في مصر. طبعا عندنا الدعوة السلفية في الإسكندرية وفيها الشيوخ الكبار العلماء المؤسسين لها، وكلهم محل احترام وتقدير، بعضهم أعضاء في بعض هذه الأشياء وبعضهم لا. عندنا التيارات الإسلامية المختلفة، فليس هذا القرار الذي أعنيه بأنه إذا اتفقت جميع التيارات الإسلامية على مرشح وكان هذا المرشح غير الرعوة سوف يكون هذا حقه وسأسلم له. أنا أريد أن يكون إجماع من التيارات الإسلامية المختلفة حتى لا يكون هناك شق لعصا المسلمين. إذا دول قالوا واحد دول واحد انشأت العصا، فيتفقوا كلهم، ولا أنصحهم ألا يتعجلوا يروحوا يتشاوروا مع الإخوان المسلمين، يتشاوروا مع الجماعة الإسلامية، يتشاوروا مع حزب البناء والتنمية، مع حزب الأصالة، مع حزب العدالة، كل الأحزاب الإسلامية يروحوا يتفاهموا معها، ولما يتفاهموا ويوصلوا إلى نتيجة يقولوا يا مرشحين إسلاميين تعالوا احنا قررنا أن فلان يترشح، من التزم خلاص
يعني تدعوهم لعدم التعجل.
أدعوهم لعدم التعجل وأدعوهم إلى التروي قبل إصدار قرار والتفاهم مع جميع القوى الإسلامية، لأنه إذا في قوة أو اثنين ما كانوش معاهم اللي عايز ينقسم على الناس هيقول خلاص أنا مع الاثنين دول، حتى لو كانوا مش بإيدوه هيقول بدل ما اتفقتوش أنا مع الاثنين دول، فده ما ينفعش. يعني
طب لو دكتور سليم العوة لم يكن من ضمن المترشحين لرئاسة الجمهورية صوتك كان هيروح لمين؟
لا مش هقول الحكاية دي دلوقتي، مش هقول الحقيقة لأنه أنا مرشح، فإن لو تفتحوا عمل الشيطان أنا مرشح وحدي صوتي لنفسي قطعا دلوقتي.
رد دبلوماسي؟
لا لا لا، رد حقيقي. لا رد حقيقي فعلا، أنا لا أفكر في المسألة بطريقة لو، لأنه أنا فعلا أؤمن أن لو تفتحوا عمل الشيطان أنا عارف أني مسافر بكرة اسكندرية، خلاص ما قلتش لو كنتش رايح اسكندرية هروح الجيزة، لا لا أنا رايح اسكندرية، إذا عاقني عائق خلاص أبقى أشوف حتة تانية. فأنا كذلك أنا الآن مرشح أصوت لنفسي، إذا ما نفعش أن أنا أبقى مرشح يعني كنت في العشر المستبعدين من قرار اللجنة أو في من يستبعد بعد ذلك إذا جاز الاستبعاد، يبقى عندئذ هقول لك والله بكل أمانة أنا مين ما فكرتش في حد تاني، من ساعة ما قررت ترشح لم أفكر في حد تاني.
ربنا يوفقك إن شاء الله. الله الوقت مر بنا سريعا، تحب تقولي في النهاية دكتور؟
والله أنا أحب أقول مرة تانية زي ما قلت لعلمائنا الكرام ولشبابنا الإسلاميين في جميع التيارات، إن الوطن أغلى من العصبية والجماعة أغلى من الأفراد، فعلى الناس أن يتحدوا لتحقيق مصلحة الوطن وألا يفرقوا كلمتهم فتضيع هويتهم، الهوية العربية الإسلامية لمصر اللي تشمل كل مصري مسلم أو غير مسلم لن تتحقق إلا بتحالف القوى الإسلامية في المرحلة الانتقالية القادمة. اللي فات ده ما كانش مرحلة انتقالية، اللي فات ده كان مرحلة ثورة، احنا هنبدأ المرحلة الانتقالية بالرئيس الجديد ده مدة 4 سنوات، هي دي المرحلة الانتقالية. فأنا أدعو الناس إلى الاتحاد وأدعو العلماء إلى أن يظهروا بكلمة الحق، لا يخشوا في الله لو مت لائم، وأن يبينوا للناس، لأنه ربنا أخذ عليهم الميثاق لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فأنا أرجو من العلماء حسن البيان وإكماله، وأرجو من الشباب أن يتبعوا أحسن القول ليدخلوا في قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن نكون جميعا من هذا النوع من الناس بإذن الله.
أمين يا رب، اللهم أمين. الدكتور سليم العوة لو أصبح رئيسا للجمهورية من سيكون نائبا له؟
مش عارف، لان انا لسه لم اصبح رئيسا والاختيار
بس بالتاكيد معايا برنامجي، معايا
خطتي، معايا برنامجي،
كل حاجه موجوده.
معايا برنامجي، بس هل تعتقد انه من الحكمه اني اقول بفكر في مين نائب فاللي جاي رئيس ما ياخدوش؟ يمكن ربنا يفتح على اللي جاي غيري وياخده. فأنا ما بقاش ضغط البلد بحرق الناس. أنا الحقيقة لا أتكلم عن الأشخاص، حتى الفريق اللي بيعمل معايا في برنامجي من الجامعيين والخبراء والشباب النابه جدا 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 لا أذكر أسماءهم أبدا، ومصمم أن لا أذكر أسماءهم، لأن ده مش مصدر فخر، ده مصدر إزعاج لهم. طب ليه أنا بتحمل الإزعاج أنا وهم يتحملوا المجهود اللي ربنا يجزيهم عنه خير إن شاء الله.
أنت نورتنا يا دكتور.
الله يكرمك.
نسعد بك دائما، وبالتأكيد لابد أن يكون معنا لقاء في إعلان البرنامج الانتخابي من أجل أن تتضح الصورة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا
لك. شكرا لك كتر خيرك.
شكرا لك. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد سليم العوة المرشح لرئاسة الجمهورية. شكرا جزيلا دكتور سليم، ربنا يكرمك.
شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.